بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه إشارات جديدة تعين على تدبر الجزء الرابع من كتاب الله تعالى. إذا قرأت الآية 92 من آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ينبغي للإنسان أن يعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة. إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر. ثم إذا انتقلت إلى الآية الثالثة بعد المئة، قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم قال في الآية التي بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أي كما عرفتم النعيم والكمال بعد الشقاء والشناعة، فالأحرى بكم أن تسعوا بكل عزم إلى انتشال غيركم من سوء ما هو فيه إلى حسن ما أنتم عليه. ثم في الآية الرابعة بعد المئة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. النهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق، لا أنه هو سبب التفرق. ثم في الآية 13 بعد المئة: ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات الملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. ثم في 18 بعد المئة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يستخفي المنافقون ببغضهم وكيدهم للمؤمنين فتفضحهم عثرات ألسنتهم وما ظهر من مكرهم، وليس كالتقوى والصبر دافعا لأذاهم. قال في 20 بعد المئة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم في الآية 20 بعد المئة: ما يكيده الأعداء للمسلمين لا يضرهم إلا بقدر نقص صبرهم وتقواهم. تدبر قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فنفى أي ضرر ولو كان يسيرا عند تحقق التقوى والصبر، فلم ينفي وقوع المكر وإنما نفى أثره إذا تحقق الشرط. وفقه هذه السنة الشرعية يصحح مسار الأمة في الوقوف على عللها الداخلية لإصلاحها تحقيقا لحمايتها من أعدائها. ثم إذا قرأت 23 بعد المئة من آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الانتصار في بدر كان هزيمة للكفار وانتصارا على النفوس المهزومة التي تبني إيمانها على الماديات المشاهدة دون الإيمان بقوة من أودع فيها قوتها. فتدبر هذه الآية تنكشف لك حقائق ربانية تقضي على أوهام المنهزمين. ولنأخذ بالأسباب المشروعة لنرى رأى سلفنا. ثم إذا قرأت الآية 33 بعد المئة: لما رغب الله تعالى في الجنة بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي آية أخرى قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولما أباح طلب الدنيا قال: فامشوا في مناكبها. فلا يصلح أن يكون العكس، فيكون الإسراع والمسابقة للدنيا ومشي الهوين للآخرة، والحزم كله في قوله: ففروا إلى الله، وها هو رمضان فأين المشمرون. ثم قبل أن نغادر هذه الآية إشارة سريعة: عرضها السماوات والأرض. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين سعة الجنة وسعة عرضها، فقال: عرضها السماوات والأرض. فلو كانت الأرض ليست كعرض السماوات أو دونها بكثير، أو كانت رملة صغيرة، فإن هذا لا يعقل أبدا أن يفهم في لغة القرآن، ولا يعقل أن أقول هذه المدينة عرضها 80 كيلو مترا ورملة وحبة رمل، ينبغي أن تفقه هذا. ثم في الآية 35 بعد 100 في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غير الله تعالى. ثم في 39 بعد 100 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون فيما تدافعون عنه فإنكم على الحق وهم على الباطل، الأعلون لمن تدافعون عنه فقتالكم لله وقتالهم للشيطان، الأعلون فيما لكم فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. ثم إن الناظر في الأحداث العظام التي تمر بها أو يمر بها العالم ينبغي أن يتدبر الآية 40 بعد 100، قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فتدبرت نداولها فهي لا تستقر عند أحد، وتأمل في بقية الآية: وليعلم الله الذين آمنوا ثم ويتخذ منكم شهداء وخاتمتها والله لا يحب الظالمين. ثم في 42 بعد 100 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن من يريد أن يسلك طريق الجنة عليه أن يعد نفسه للمتاعب والمشقات، وأن يصبر عن المعاصي اللذيذة فلا يقربها، وأن يصبر على الطاعات الصعبة فلا يقصر فيها. ثم في 44 بعد 100 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله، والذين ارتبطوا به عرفوه كذلك، فإذا مات عبد الله بقيت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت، فأصحاب العقائد الحقة أتباع مبادئ لا أتباع أشخاص. وفي 47 بعد 100 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يقاتلون مع الأنبياء ويبذلون مهجهم في سبيل الله، إلا أنهم لم يغتروا بأعمالهم بل يستشعرون تقصيرهم في حق الله مهما بذلوا، وهذا من أعلى مقامات العبودية، ومن كان شأنه دوام النظر إلى التقصير أكثر من النظر إلى الطاعة فحري به أن يرتقي في درجات العبودية والتقوى. ثم في 51 بعد 100 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يقول شيخ الإسلام: المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، والخالص من الشرك يحصل له الأمن كما سيأتي في الأنعام معنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم في 55 بعد 100 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا قارف العبد الذنب ولم يبادر إلى التوبة فلا يأمن أن يسلط الله عليه الشيطان فيستزله ويغويه، ولذلك قال هنا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم في الآية التي بعدها 56 بعد 100 إذا سمعت من يلوم من يقاوم المحتلين ويتهكم بهم ويتهكم بأنهم لو كانوا عقلاء وسمعوا نصيحتنا والتزموا الصمت لما وقع عليهم قتل وذبح، فكنا نظن أن مثل هذه المواقف لا تحصل، إنما هي من الانتكاسات المعاصرة التي لا سابق لها، حتى قرأنا قوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم في الآية 59 بعد 100 ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليعتبر بهذه الآية من يتولى أمرا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه، حتى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة العلم وسعة الحياة وعظم الثراء لا تكسبه أنصارا مخلصين، ولا تجمع عليه من فضلاء الناس من يثق بصحبتهم إلا أن يكون هو صاحب خلق كريم من اللين والصفح والاحتمال. وفي الآية نفسها وشاورهم في الأمر، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا أن يشاور، إذ الحقيقة أن الإنسان وإن بلغ عقله الغاية لا يستغني عن الاستعانة في مشكلات الأمور بآراء الرجال، إذ العقول قد تكون نافذة في ناحية من الأمر واقفة عند الظاهر في ناحية أخرى. وفي الآية 67 بعد 100، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هنا قاعدة لم يذكر الله تعالى قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان هذا القول زورا ومنكرا، كهذه الآية وكقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم في 78 بعد 100، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله، لأن طول العمر أحيانا يكون شرا للإنسان وضررا عليه. فهؤلاء الكفار يملي الله لهم أن يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات لا لخير لهم ولكنه لشر لهم، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ثم في 79 بعد 100، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تمر بالأمة أحداث عظيمة ينتظر فيها الأخيار قول الحق من بعض المتبوعين، فإذا هم من المعوقين فيزداد الناس حزنا وقنوطا، ولو تدبروا هذه الآية لأدركوا كم في ذلك من منح تفوق تلك المحن. ثم في 80 بعد 100، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. كثيرون يقصرون معنى هذه الآية على البخل بالمال، والمعنى أشمل وأعم كما ورد عن ابن عباس وغيره، ولهذا لم يدرك أولئك خطورة ما يبخلون به من علم أو جاه أو نعمة خصهم الله بها، ويحسبون أنهم يصنعون خيرا لأنفسهم وما صنعوا إلا شرا، والجزاء العاجل سلب هذه النعم من العبد، وغدا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم في الآية 85 بعد 100، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحكمة من التعبير بزحزح والله أعلم لأن النار أعاذنا الله منها محفوفة بالشهوات والشبهات، والشهوات تميل إليها النفوس، فلا يكاد ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة لأنه يقبل عليها بقوة. ثم من أعظم نفحات رمضان مصادفة ساعة إجابة يسأل العبد فيها الجنة والنجاة من النار، فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي 87 بعد 100، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن وظيفة علماء المسلمين أن يقفوا أنفسهم لصد المعاني العدوة المغيرة على الإسلام وعقائده وأحكامه، وهي أفتك من الجنود لأنها خفية المسارب غرارة الظواهر سهلة المداخل إلى النفوس، تأتي في صورة الضيف فلا تلبث أن تطرد رب الدار. ثم هم ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم. الله الله، لا تنسى الأدب فيما وجب عليك فيه حسن الأدب. ما أخوفني أن يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه فتدخل في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. ثم الآيات العظيمة في 91 بعد 100، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر هذه الآيات الكريمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى بل لحيته وبل الأرض وقال لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآيات إلى آخر آل عمران. وانظر إلى قوله تعالى فيها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، تأمل كيف جاء الثناء عليهم بصيغة اللفظ المضارع يتفكرون التي تدل على الاستمرار، فالتفكر ديدنهم وليس أمرا عارضا. قال أبو الدرداء فكرة ساعة خير من قيام ليلة، وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير، فكم هو نصيبنا منها. والله لن تنور هذه القلوب إلا بالتفكر. عبادة الأنبياء والأولياء في كل زمن كانت هي التفكر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في سياق هذه الآيات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فيه تعليم العباد كيفية الدعاء وآدابه، وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم الثناء ثم يذكر بعد ذلك الدعاء كهذه الآية. ثم في قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ليس الخزي أن تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا يستجاب لك أو ترد دعوتك أو تهان أمام 10 أو 100، بل الخزي هو الغضب الذي يأتي من العظيم سبحانه والعذاب الأليم أمام جميع العالمين من الأولين والآخرين. ثم في قوله في الآية 93 بعد 100 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال محمد بن كعب ليس كل الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنادي القرآن. ثم بعد ذلك الآية التي بعدها فاستجاب لهم ربهم، جاءت هذه الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات عظيمات، ربنا 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 وهكذا. قال الحسن ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم، فكم يخسر المقصرون في عبادة الدعاء والمتعجلون في رؤية ثمرته، وكم يربح ويسعد من فتح أو فتح له باب الدعاء ومناجاة مولاه الذي يحب الملحين في الدعاء. ثم في 95 بعد 100 تأمل وتدبر قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. الله أكبر، كل هذه الأعمال العظيمة هجرة وإخراج من الديار وجهاد بل وقتل، ومع ذلك يقول الله لأكفرن عنهم سيئاتهم. وأحدنا اليوم يجر نفسه لصلاة الفرض جرا ويرى أنه بلغ مرتبة الصديقين. ثم في الآية 96 بعد 100 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر. ثم إذا انتقلنا إلى سورة النساء ففي الآية الأولى منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرن الله تعالى الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله تعالى الذي أمر به. ثم في الآية التي بعدها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وانظروا كيف قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولم يقل أموالهم، مع أنها أموال السفهاء لقوله بعدها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأضافها إليهم حين صاروا رشداء، لكن قبل رشدهم كأنها أموالكم فأنتم تتحكمون فيها بما يرضي الله تعالى. ثم قال في 95 من السورة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي نفس الآية 5 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إن أمة تنفق مئات الملايين في الشهر على اللهو والدخان وتنفق مثلها على المحرمات وعلى المسلسلات وعلى الحفلات وتنفق مثلها على البدع وتنفق أمثال ذلك كله على الكماليات التي تنقص الحياة ولا تزيد فيها، ثم تدعي الفقر إذا دعاها الداعي لما يحييها، إنها لأمة كاذبة على الله سفيهة في تصرفاتها. ثم انظر كيف قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها، لأن فيها تقتضي بقاءها بالتنمية والتجارة حتى لا تكون محلا للرزق والكسوة. ثم في الآية السادسة: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إنما قال حسيبا ولم يقل شهيدا مع مناسبته، لأنه قال فأشهدوا وكفى بالله، كان السياق يمكن أن يكون شهيدا، لكنه قال حسيبا تهديدا للأوصياء لئلا يكتموا شيئا من مال اليتامى. فإذا علموا أن الله يحاسبهم على النقير والقطمير ويعاقبهم عليه انزجروا عن الكتمان. وفي الآية الثامنة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يؤخذ من هذا المعنى أن كل من تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. ثم في قوله تعالى في 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. استنبط بعض الأذكياء من أهل العلم أنه سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بواسع رحمته. ونقطة أخرى: هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي أوصى الله تبارك وتعالى الآباء على أبنائهم أو الوالدين على أولادهم، وإلا فالله تعالى قد جبل الأب على أن له لا يحتاج أن يوصي أو لا يحتاج أن يوصى أبدا، هو مجبول على رعاية مصالح ولده بخلاف الولد مع والده، هذا مختلف عن هذا. ثم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم في 11 أيضا، لماذا قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم؟ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت أيضا يقال ابن، لكن الولد وكذلك على الابن المتبنى، لكن هؤلاء ليسوا من الورثة، أما الولد هو ولده. فإن تاب وأصلح، الآية 16: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. من أقبح الخلال تعنيف المذنبين والمخطئين بعد اعترافهم وتوبتهم، وقد يدعوهم ذلك إلى معاودة الذنب والخطأ. وفي 17 يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. فكل من يعمل السوء لا بد بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الآية. فكل من يعمل السوء لا بد أن يكون جاهلا، فإما أن يجهل ما فيه من القبح والضرر، وإما أن يجهل سوء عاقبته وقبح تأثيره في نفسه وما يترتب على ذلك من سخط ربه وعقابه، ذهابا مع الأماني واغترارا بتأويل النصوص أو بتأول النصوص. ثم قال الله تعالى في 23 من سورة النساء في سياق المحرمات من النساء: قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. من المعلوم أن الإبن لا يكون إلا من الصلب، وإنما قال من أصلابكم لأن معناه وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.